بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن كلامنا كان في هذه العلامة التي قال بها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والمحقق السبزواري في الذخيرة والسيد الخوي أيضا، وهي أن التطوق علامة على أن الهلال لليلتين، واستندوا في ذلك إلى صحيحة محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين. الرواية صحيحة السند وصريحة الدلالة، فإذا لماذا لم يعمل بها عدا هؤلاء أو قل المشهور؟ ذكرنا وجوها لذلك، لماذا لم يعمل المشهور بهذه العلامة طبقا لهذه الرواية؟ ذكرنا وجوها ربما تصل إلى هذا الذي كان بأيدينا هو السابع، اللي هو لتلامذة السيد الخوي. السيد الخوي تلامذته خالفوه في ذلك، لم يعتبروا التطوق علامة لليلتين، مثل الشيخ الفياض، مثل بعض من حضرنا بحثه الشريف لم يقولوا بهذه العلامة، وكان هذا وجهه، لأنه نستبعد أن تكون هذه علامة من واردة من قبل المعصومين كلام الله عليهم، بكثرة الحاجة إلى علامة لكي نستدل بها على الهلال. كثيرا ما الهلال يكون في أول ليلة في ليلة ولادته، توجد علة في السماء من غيم أو موانع، هو بحسب ولادته إلى آخره. فمن الضروري إذن أن يضع الأئمة عليهم السلام علامة في الليلة الثانية لو كانت التطوق علامة، لماذا لم يرد فيها إلا هذه الرواية الواحدة؟ ولو كانت علامة لكنا بحاجة لها، فالمفروض أن تتكثر الروايات عنها كما تكثرت في الأمور الأخرى. لاحظ بالرؤية أجدد عشرات الروايات، في غيرها أجدد روايات، لماذا فقط رواية واحدة؟ إذن من البعيد أن تكون مضمون هذه الرواية صادر من المعصوم أو مراد للمعصوم. الرواية صحيحة السند قد ما نقدر نناقش في صدورها، لكن قد لا يراد هذا المعنى من المعصوم. إذن هذا كان آخر جواب ذكرنا، يمكن بدأنا بالتعليق عليه. قلنا هذا الاستبعاد وحده قد لا يكون كافيا لترك العمل بالرواية الصحيحة الصريحة. أن نفتح مثل هالشباب رواية موجودة صريحة وصحيحة ولا نعمل بها، والله ليش؟ لأن معقولة لو كان هذا المطلب صحيح فقط رواية واحدة تأتي به، المفروض أكثر، ما دام رواية صريحة وصحيحة إذن هي حجة شرعا ونعمل بها، إذن هذا ما يكفي. اللهم إلا إذا ضمننا إليه هذا الاستبعاد إعراض الأصحاب عنها باعتباره إعراضا تعبديا، لا مطلق الإعراض، كن إعراضا تعبديا. ستقول كيف؟ سمعنا أن الشيخ الصدوق عمل بها والشيخ الكليني أوردها في الكافي، وهو يقول في مقدمة الكتاب: لا أورد إلا ما أراه حجة بيني وبين ربي. والشيخ الطوسي عمل بها من المتقدمين. فقرب لنا هذا الإعراض، يعني شلون؟ إذن بعد التشكيك، هذا تقريب ذلك، بعد التشكيك في نسبة القول باعتبار التطوق إلى الشيخ الصدوق والطوسي، خلينا نشكك في هذه الصورة ونناقشها. شو؟ أما الصدوق فإنهم اعتمدوا في نسبة القول إليه على ما ذكره في مقدمة كتابه فقيه، من أنه لا يورد فيه إلا ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه. مو لأجل هذا نسبتم القول إلى الصدوق باعتبار أورد الرواية، وهو يقول أني لا أورد إلا ما أفتي به وأراه حجة بيني وبين ربي، مو لأجل هذا نسبتم القول للصدوق. وهذا لا يكفي في نسبة القول للصدوق، لأنه نقل مضمون هذه الرواية في كتابه المقنع بعنوان وروية ما متبني روية إذا تطوق الهلال فهو لليلة، هذا في المقنع، فكأنه ليس على سبيل الفتوى. كتاب المقنع كتاب فتواري، كتاب الفقيه كتاب روائي. فإذن في المقنع قال وروي إذا تطوق، وكأنه يحيل الأمر إلى الرواية وليس إلى الفتوى. فإذن أستطيع أن نشكك في أن الشيخ الصدوق يعتبر هذه العلامة. قال صاحب الجواهر قدس سره في مورد آخر بس ينفعنا أن نقتبس هنا فيه عن الشيخ الصدوق وكتابه الفقير، قال هاي حتى كفائدة يعني نسجلها هنا، وهذا موردها طبعا وذكرها في مناسبة أخرى، لكنه ككبرى كفائدة نجنيها من روضة الجواهر. قال ذكر الشيخ الصدوق في أوله أول الكتاب أنه ما يرد فيه إلا ما يعتقد أنه حجة بينه وبين ربه، لكن من تتبع كتابه المزبور يعلم عدوله عن ذلك. صح قال هذا في المقدمة، لكن استطيع أن أسألك بموارد وشواهد عديدة على أنه يفتي بشيء على خلاف ما يرويه في كتابه. فصحبه قال هذا الكلام في مقدمة كتابه، لكن في الجملة لا نستطيع أن نبني على هذه الجملة في مقدمة الكتاب ونقول أن كل الروايات وردت في الفقه هو يفتي بها. فإذن هذا كان مستندكم في نسبة القول إلى الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق نفسه وخالف هذا الشيء. كم من فتوى يفتي بها وهو يذكر في الفقه روايات على خلافها ويفتي على خلافها، وهذا إذن كشاهد من فقيه متتبع مثل صاحب الجواهر يقول لكن من، هذا في الجواهر مجلد 16 374، يقول لكن هذه فوائد طبعا تكون تقتنوها وتجعلوها ومن أشبه بالكبريات، يعني أكو أمور دائما ننبه، يعني هذه أفكار أدوات يسميها آليات وسائل إلى آخره، هاي كون خليها أنت في بالك لأن تحتاج في موارد كثير. فلاحظ لكن من تتبع كتابه المزبور يعلم عدوله عن ذلك، بعد كما أن من تتبع الكافي يعلم أنه قد يورد فيه ما لا يعمل به. فالكبرى التي ذكروها في المقدمة هذا أشبه بإمضاء للكتاب، يعني شلون مثلا تعودنا اليوم بعض طلبة المراجع يكتبون التقريرات ويمضي، يمضي الأستاذ التقريرات في البداية، لكن هل هذا يعني أن كل حرف حرف من هذه التقريرات صادرة منه؟ لا بالتأكيد. لذلك أحيانا ندافع لما ننقل رأيا عن السيد الخوئي من تقريراته، نقول ربما هاي من سهو المقرر، أو ربما المقرر رغم بالكتاب هو يجيزه في مقدمة الكتاب في التقرير يجيزه، لكن هذه الإجازة على نحو الجملة لا تعني أن كل كلمة وكل حرف هو مراجعة وموافق عليه ومثل رأيه، بدليل أننا ندافع عن الباحث بأن هذا ربما من تعبير المقرر أو من سهو قلم المقرر أو أي شيء آخر. فإذا يوجد قناعة عندنا رغم إجازة صاحب البحث وصاحب، لكن هذا إذن هذه أشبه بالفكر نقدر نقربها هنا، أن هذه المقدمة إذن يقولها الفقيه وهي لإعطاء الحجية لهذا الكتاب، لكن هذا لا يعني أن ننسب له. إذن استطعنا أن نشكك بأن الصدوق يتبنى هذا الرأي، خصوصا وأنه في كتاب المقنع نسبه إلى الرواية هذا القول، لم يفتي به، قال وروي عنده زين. وأما الشيخ الطوس فلأن فتواه لا تستفاد مما ذكره في مقام الجمع بين الأخبار. هذا الكلام الشيخ الطوس اللي نقلنا رأيه، قال نحمل هاي العلامة لما يكون في السماء علة، إذا كان في الليلة الأولى علة في السماء ليلة الشك فنبني على أن التطوق علامة في الليلة الثانية، أما إذا لم يكن في السماء علة فليست علامة. هذا تفصيل الشيخ الطوس ذكرنا. هذا ذكره الشيخ الطوسي في مقام الجمع بين الأخبار، بين عدة أخبار تؤكد على الرؤية، صوموا للرؤية أفطروا للرؤية، عند رواية معتبرة صحيحة تقول إذا تطوق فهو لليلتين، وأكو معارضة بينهم، لأن نحن في ليلة الشك ما رأينا الهلال، إذن ماكو أول شهر، وهاي الروايات تقول لي ليلتين يعني من البارحة أول الشهر، فإذن صار تعارض. فالشيخ الطوسي لأن ديدنا في هذين الكتابين هو الجمع والتوفيق بين الأخبار ما أمكن، إذن وليس في مقام تبني الآراء ولا في مقام الإفتاء، هو في مقام المحافظة على الروايات والأخبار حتى يخرجها بإخراج سليم ومقبول قدر الإمكان. فإذن الكلام الذي يقوله في مقام الجمع بين الأخبار على كبرها إن نقول الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هذا ما يعني أنه يتبنى هذا الرأي، وإنما هو يريد أن يجمع قدر الإمكان حفاظا على الأخبار، لا يظل يرمي هاي ويرمي هاي وهذا بالتعارض يسقط وهذا نرمي لا. فإذن هذا أيضا الشيخ الطوسي قال هذا الكلام في مقام الجمع بين الأخبار، وهذا لا تستفاد منه فتوى. أنا لخص الفتاوى. وأما الشيخ الطوسي فلأن فتواه لا تستفاد مما ذكره في مقام الجمع بين الأخبار، فقد علل ما تكلفه من أنواع الجمع أن كثيرا منها من الوجوه اللي يذكرها ليس إلا من جهة استئناس الناس بالروايات ولعدم طرحها، هذا على نظرية الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لا من جهة الاعتماد عليها. وهو لاحظ تعليقته على هذه الرواية في التهذيب والاستبصار، قال قدس سره في نهاية تعليقه على هذه الرواية واختياره التفصيل بكون التطوق علامة في حال الغيب، مذكرنا هذا التفصيل الشيخ الطوسي، قال التطوق لليلتين هاي نحمله على حال الغيم، وصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية هاي حال عدم وجود في السماء إلا نتبع الرؤية، هذا تفصيله. ماذا قال في ذيل هذه الرواية في التهذيب؟ قال ونحن متى استعملنا هذه الأخبار في بعض الأحوال برئت عهدتنا ولم نكن دافعين لها. فهدفه كان إذن حماية الروايات من إهمال ومن الإسقاط، لم نكن دافعين لها، قالت أن عملنا نحن بها في الجملة، وهو أن نحمل روايات التطوق على أنها في حالة الغيم في السماء علة حتى نخرجها من التنافي والتعارض مع روايات الرؤية. لما تكون ليلة الشك غيم إذا الرؤية معدومة ما ممكن الرؤية، فلما يجي الهلال ثاني يوم مطوق نقول ابن ليلتين ما رح يتعارض مع روايات الرؤية. أما إذا كانت السماء ليس فيها إلا بعد حتى إذا رؤية مطوقا في الليلة الثانية هذا لا يكون بين ليلتين، لأن بالأمس كانت السماء صافية، ليش ما رؤية الهلال؟ ما دام ما رؤية إذن ما كهلال. فيقول إذن هذا هدف، ونحن متى استعملنا هذه الأخبار في بعض الأحوال، هاي كبرى للشيخ الطوسي، هنا تطبيقها في بعض الأحوال شنو يعني في حال الغيم؟ برئت عهدتنا ولم نكن دافعين لها، لم ندفع لا هذه الطائفة ولا هذه الطائفة من الروايات المتعارفة. وقال في الاستبصار معلقا على الرواية أيضا بعد ذكر التفصيل المذكور أيضا قال وهذا الوجه الذي تأولنا عليه هذين الخبرين أو هاتين الطائفتين إنما قلناه من أجل أننا نفتي به، لا لئلا تدفع الأخبار، هذا من باب الجمع بين الأخبار، وإن كان الأحوط ما تقدم أي الاعتماد على الرؤية مو التطوق، لا الاعتماد على الرؤية، صوموا للرؤية وأفطروا الرؤية، وعليه يجب أن يكون العمل إن شاء الله، هذا يقول هو المبدأ والأصل. لكن لأجل أن لا نرمي هذه الروايات نعطيها، فإذن الآن نرجع إعراض الأصحاب يبدو نقدر نحققه، لأن احنا ناقشنا لما قاله المشهور قلنا لم يتم صغرى ولا كبرى، الآن يبدو تممنا صغرى، لأن هؤلاء طلع المعارضين مو معارضين أو لا نجزم بمعارضتهم، فإذن يصح أن يكون هذا إعراضا تعبديا ويمكن التمسك به كبرويا لأجل دفع العمل بهذه الرواية. هذا ما قاله في التهذيب والاستفسار. وربما أراد الشيخ الصدوق هذا المعنى أيضا، أي العمل بالعلامة عند تعذر الرؤية لسبب وجود علة في السماء. إذن هذا الكلام يبدو يقال الشيخ الطوسي، نقدر نقول الشيخ الصدوق، فرجنا أنه يفتي بالرواية، مو إحنا ألغينا كونه يفتي أو شككنا، لا خلينا يفتي، بس يبدو هو في باله يفتي في حال الغيم، لأنه متبني أنه صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، فشن يتبنى هذين الرأيين في آن واحد؟ فإذا هو بالوقت الذي يبني على صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية وثبت رواياته، يجي يقول إذا تطوق فهو لليلتين. نقول له يا شيخنا إذا ما رؤية أمس ورؤية اليوم مطوقا، ايش راح يكون مبناك على روايات الرؤية الليلة؟ راح تكون أول الشهر، يعني أمس ما رؤية، على التطوق معنى أمس أول الشهر، هذا تعارض. فننفي ونلغي ونزيل التعارض من كلام الشيخ المطل، يبدو أنه في ذهنه وإن لم يصرح هو هكذا يريد، يقول إذا وجدت في السماء علة وما عندنا باب ولا نافذة للرؤية فنعتمد على مثل هذه العلامات، إذا كان مطوقا إذا أفل. ربما إذا حتى في ذهن الشيخ الصدوق هذا حتى ندافع عنه. فإذا لا يوجد قائل على نحو الجزم بهذه العلامة، بغض النظر عن سيد الخوي، طبعا سيد الخوي أطلقها بوضوح، لم يحددها لا بحال غريم ولا إلى آخره، اعتمادا على الرواية. لو أنا ناقش في إعراض الأصحاب قال ليس إعراض أصحاب لا صغرى ولا كبرى، هكذا قال سيد الخوي في رد. فإذا لا يوجد قائل على نحو الجزم بهذه العلامة من علماء اليمانية، بعد أن ردينا نسبة القول إلى الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي. أما من العامة فلا يوجد قائل بها أيضا ولا ذكر لها في كتبه. ومن الناحية العلمية فإن الخبراء في علم الفلك لا يؤكدون أن هذه العلامة لليلة الثانية، إذ يمكن أن تحصل في الليلة الأولى أو لا تحصل أصلا، فلا يصلح اعتبار هذه الظاهرة علامة تكوينية على ولادة الهلال في الليلة السابقة. إذا لا التكوين يساعد على ذلك ولا الرواية تساعد على ذلك لاعتبار الشرعي، ولو فرض ذلك ففرضا بنحو من الأنحاء ثبت كما قربنا في الدرس السابق، يوجد آراء فلكية على أن القمر مو فقط يعكس ضوء الشمس ويبدو بهذا، لا أحيانا يعكس أنوار الكواكب الأخرى، فبالليلة الأولى الأرض تحجب القمر عن الكواكب الأخرى فما يستطيع أن يعكس نور الكواكب الأخرى، بالليلة الثانية دي تحرك القمر عن محور الأرض فيبدي يعكس نور وضوء الكواكب الأخرى اللي هي سبب التطوق، فالتطوق إذن علامة لليلة الثانية لما مساحة للقمر أن يعكس ضوء الأفلاك الأخرى حتى يبدو التطوق. إلى ساعد العلم على ذلك، وفرضنا أنها تكوينيا ظاهرة فلكية، نعم تشير إلى أنه هذا إذا كان هناك تطوق يعني في الليلة الثانية، فهل هي علامة معتبرة شرعا على أن الليلة الثانية؟ لا أيضا، لأن غاية ما تدل عليه هذه العلامة على أنه مولود من الليلة السابقة، لكن متى ولد في الليلة السابقة وهل كان قابلا للرؤية حتى نقدر نثبت رؤية من الليلة السابقة؟ هذا ما يثبت لذلك، غايته أن التكوين هذا مولود من الليلة السابقة إذا بدأ مطوقا. بس هو من الناحية الشرعية ما نفهم كم من هلال يولد من الليلة السابقة، لكن ما يمكن رؤيته في الليلة السابقة، وإنما يرى في الليلة التالية تكون هي الليلة الأولى. فإذا ولو فرض لذلك، نقول ولو فرض ذلك أي أن التطوق علامة تكوينية فلكية على أن الهلال ابن ليلتين، جيد، فليس من المعلوم كونه بالمقدار الذي تراه العين الطبيعية حتى يثبت الشهر في الليلة السابقة. إذن هذا استبعاد، أولا استبعاد للرواية نفسها، خلينا نلخص المعلومات حتى ننتقل إن شاء الله الخطوة البعد. أولا استبعاد الاستدلال بالرواية لأن الأصحاب معرضون عنها إعراضا تعبديا، ولا قائل بها على نحو الجزم إلا على نحو التفصيل اللي ذكرناه، واستبعدناه تكوينيا إذن. وأبعد منه أن الرواية مسوقة لجعل هذه الظاهرة علامة بالتعبد الشرعي، ربما يعرض هكذا قول ولو على نحو الاحتمال أنه سلمنا تكوينا هاي مدل على أن الهلال لليلتين وإلى آخره، بس ما دام الرواية صحيحة وصريحة فنفترض أن المعصوم شارع المقدس بالجعل الشرعي جعل تطوق الهلال علامة على أن الليلة ثانية، والحاكم الشرعي وعدو المعصوم الشرعي حاكم على كل القواعد وكل القوانين، حاكم الشرعي يقول حتى لو ما رأيتم الهلال أمس ليش تفترضون أكو تعارض بين روايات الرؤية وروايات التطوق؟ لا، نحن ملتزمون بالرؤية، وما رؤية الهلال أمس، فبناء على روايات الرؤية إذا ماكو شهر ليلة أمس، كل هذا صحيح ملتزمين به. لكن الشارع المقدس من باب الحكومة يقول أني أقول إذا رأيتم الهلال مطوقا فهو لليلتين، تمنعوا حاكم. فإذا ممكن أن نفهم الرواية هكذا حتى نخلص من معارضة هذا، وطبعا حتى فكرة عرضية ترفعكم أحيانا يصير فد إذا افترضنا فالتعارض بين الأحكام الشرعية والنتائج العلمية، مثلا سواء على صعيد الفلك على صعيد الفسلجة والطب في قضايا مثل جسم الإنسان أو على شيء آخر. فإذا واحد من الأجوبة التي يمكن أن نقولها هو هذا، لماذا نفترض نحن التعارض بين التكوين ونتائج العلمية الفلكية والدليل الشرعي؟ لا، الشارع المقدس هو حاكم على هذه النتائج، يعترف بالنتيجة العلمية ويقول أنا أعلم بذلك، لكن أنا كشارع مقدس أريد أجعل هذه العلامة على أنها لليلة الثانية، أجعل هكذا قانون. فأيضا ضمن النقاط وأدواتكم في الرد والدفاع عن هذا الإشكال يوجه أحيانا للروايات بأن على خلاف النتائج العلمية، لا، للشارع المقدس حاكمية على أن هذا مو خلاف، احنا قربنا الخلاف الآن، بس ننتقل معكم إلى مرحلة أخرى من النقاش. إذن قلنا وأبعد منه أن الرواية مسوقة لجعل هذه الظاهرة علامة بالتعبد الشرعي، ما علينا بروايات الرؤية ولا علينا بروايات الظاهرة التكوينية والفلكية، لا لنا علاقة. يوجد من قال بهذا على نحو الاحتمال، نعم قال سيد الخوي قدس سره، قال وكيف ما كان فسواء كانت الصحيحة ناظرة إلى بيان حكم شرعي أم أمر تكويني لم يكن ضد من الأخذ والعمل بها. إذن ذكره كاحتمال، فسواء كانت الصحيحة ناظرة إلى بيان حكم شرعي بالتعبد، يعني مو إخبار عن موضوع تكويني يترتب عليه أثر شرعي كما فهمناها ونفهم، أم أمر تكويني، هذا إذن أبعد منه. وجه البعد اتفاق الروايات على أن الشهر هو الواقعي والتكويني الذي يثبت بالرؤية ولا يقبل الحكومة بالتوسعة، ولا يقضى يوم من شهر رمضان إلا إذا ثبتت الرؤية في اليوم السابق كما ذكرت الروايات، أو رؤية الهلال بعد 28 يوما. فنجي نضيف كأنه بالحكومة نوسع هذه الدائرة ونفترض إذا ظهر الهلال مطوقا إذن علينا قضاء يوم. لهذا الموضوع واضح من ألسنة الروايات على أنه العلماء عندهم كانوا ينبئون ويخبرون عن الوضع التكويني للهلال الموجود ولا دخل للتعبد الشرعي. وإذا لم يتم الدليل على التعبد الشرعي كما ذكرنا الآن بهذا الاستبعاد، فإن الظن المستفاد من هذه العلامة لا يكون حجة، لأن الأصل في الظنون كما نعلم عدم الحجية، مضافا إلى ورود النهي عنه في خصوص الهلال كما تقدم مرارا، والنهي عن اعتماد غير الرؤية كما في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصم إلا أن تراه. فإذا غايتها هي العلامة تفيد الظن، والظنون لا محل لها من الإعراب في مسألة ثبوت الهلال. ورد النهي عنها بالخصوص في باب الهلال وبالعموم عموم النهي عن العمل بالظن. إذن ما هي النتيجة؟ نتيجة البحث في هذه العلامة علامة التطوق، والنتيجة عدم ثبوت التطوق كعلامة علمية تفيد العلم، هذا ليس العلمي يقصد علم الفلك وغير، كعلامة علمية أو تفيد العلم على كون الهلال في الليلة الثانية. نعم يمكن أن يحصل الظن بذلك، فيستحب قضاء يوم رجاء أو عما في الذمة، خصوصا عندما تكون في السماء علة في الليلة السابقة، إذ يحتمل كون الهلال موجودا إلا أنهم لم يروه لوجود العلة. أما إذا كانت السماء صافية فإن عدم رؤية الهلال تكون قاطعة لهذا الاحتمال. ولعل شيخ الطوسي قدس سره نظر إلى هذه الحالة بتفصيله لما قال بالتفصيل شيخ الطوسي وقال هذا، فلذلك نحن وغيرنا ردينا على الشيخ الطوسي بأنه إذا هي علامة فالمفروض علامة مطلقا سواء في حال الغيم أو في حال الغيم، وإذا مو علامة مو علامة مطلقة. عود شون التطوق الذي هو ظاهرة تكوينية يكون علامة في حال الغيم موفي وليس علامة إذا كانت صحة، ما تقبل التفصيل العلامة التكوينية، هكذا ردينا. لكن الآن لا، أحملنا كلام الشيخ الطوسي على وجه وربما قربنا الشيخ الصدوق لكن في ذهن مو في كتابة يعني. فإذن هذا الذي يقول أن إذا سمع غنى فيها علة وتعذرت الرؤية وامتنعت، ثاني يوم رأيناه مطوقا، هذا التطوق يوجد ظن بأن الهلال كان أمس موجودا لكنه ما رأيناه بسبب العلة. هذا وجه تفصيل الشيخ الطوسي، ليس التفصيل في الظاهرة حتى نرد عليه بالرد اللي ذكرناه في حينه. طبعا هذا لا بأس به، على كل هذا مستوى احتياط للصوم لا بأس، يصوم احتياطا، يصوم رجاء، يصوم عما في الذمة، أي شيء آخر لا بأس زائد. إذن هذه هي العلامة الأولى من العلامات تقدر تسميها الظنية، أو اللي احنا جعلناها بفصل خاص سميناها طرق أخرى للرؤية. انتهينا من الطرق العلمية اللي هي الرؤية والتواتر والشياع المفيد للعلم والبينة، هاي تفيد العلم أو العلمي. الآن بدأنا بعلامات ظنية جعلناها تحت عنوان علامات أخرى، خلينا نحقق بها ونشوف يا الحجة يا المحجة في أي مجال حجة في أي مجال ليس بحجة. إذا انتهت العلامة الأولى التطوق اللي تبناه السيد الخوي قدس سره ولم يوافقه أحد من تلامذته. الثانية، العلامة الثانية، أن شهر رمضان تام لا ينقص أبدا، كما أن شهر شعبان ناقص دائما. هذه هي العلامة الثانية، شهر رمضان 30 يوما لا ينقص، وشهر شعبان ناقص 29 يوما لا يكون 30. وذهب إليه إلى هذا القول الشيخ الصدوق في الفقيه، خلنا نقرأ المقدمة التاريخية. ذهب إليه إذن الشيخ الصدوق في الفقيه، ونقل السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال عن الشيخ المفيد إجماع أهل ذلك الزمان عليه، وذكر أسماء عدة من الفقهاء القائلين به، ذكرهم ربما سنشير إليه. الشيخ الصدوق أحدهم، أخوه الحسين صدوق محمد بن علي أخوه الحسين، هو من أجلاء العصر، هارون بن موسى جوال استاذ هذا الجيل تلميذه صاحب كامل الزيارات بن قولوي الشيخ المفيد في اوائل شبابه عندما كان تلميذ عند هؤلاء كلهم كانوا يقولون بهذه العلامة. رمضان تام 30 يوما لا ينقص وشعبان ناقص دائما 29 لا يكمل أبدا. بل نقل المفيد في رسالته كان شاب ومتحمس ومندفع لدعم أستاذيه اللي هم ابن قولويه وشيخ الصدوق، فكان نقل إجماع أهل ذلك الزمان على هذا القول، وهذه دعوة مبالغ فيها إجماع ذلك العصر، لأن جملة من أعلام ذلك العصر نقل الروايات المنافية لهذا القول، ومعنى نقل الروايات تبني، ومنهم أبو غالب الزراري وابن الجنيد. بل صرح في فقه الرضا عليه السلام وهو نعلم كتاب سابق على عصر شيخ الصدوق وابن قولوي، قال في فقه الرضا: شهر رمضان 30 يوما و29 يوما يصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان. لا وجود لهذا الكلام اللي تبنوه. والفرض تام فيه أبدا، مو الشهر تام، الفرض تام، يعني سواء أديته 30 أو أديته 29 أنت أديت فرض رمضان وفرض الصوم. والفرض تام فيه أبدا لا ينقص كما روي أنه إذا صمت 29 هذا ناقص. ومعنى ذلك الفريضة فيه الواجبة قد تمت، هذا معنى رمضان تام أبدا، أي سواء صمته 30 أو صمته 29 ما دام من الهلال إلى الهلال إذن هو تام أبدا. فقه الرضا يقول هكذا. فإذا نقل الشيخ المفيد إجماع أهل ذلك العصر عليه كأنه مبالغ في دعم هذا القول، هذا في فقه الرضا. ولعل الشيخ، لماذا الشيخ المفيد يقول إجماع العصر؟ ولعل الشيخ المفيد أراد بدعوى الإجماع الرد على الفقيه المعاصر لهم محمد بن أحمد بن داود الذي وصف هذا القول بالمبتدع. فالشيخ المفيد لما ادعى الإجماع يريد يرد على ابن داود، ابن داود ضد هذا القول، ابن داود رافع راية أن رمضان يصيبه ما يصيب الشهور 29، وقال هذا القول مبتدع. فالشيخ المفيد كان يريد يرد هذا القول أنه مبتدع، يقول لا مو مبتدع، إجماع أهل العصر على ذلك. لازم نتعمل هيك قراءات للنصوص كنا نلتفت إليه، اللي سميناه في كثير من المناسبات أنه حصر إضافي حصر نسبي، لما الكلام يساق بلحاظ حالة معينة فلا يفيد الإطلاق، لا نتمسك بإطلاقه. هكذا قرأت نص الشيخ المفيد. الشيخ المفيد لما ادعى الإجماع ادعى الإجماع مقابل ابن داود اللي وصف هذا القول بالمبتدع، فرد يقول له مو مبتدع، هاك شوفها ما شاء الله كلها تقول بها، مو حتى بالعامية نستعملها، هنا فعلا أريد كلها يعني الإجماع، لا أريد أرد على هاي الدعوة. فيمكن أن نقرأ كلمة الشيخ المفيد هكذا، وإلا الشيخ المفيد في مدرسة بغداد يومئذ صرع على أشده حول هاي المسألة. إذن ليقول الشيخ المفيد أنه ليس كذلك، طبعا ابن داود من شيخ الطائفة وفقيهها وعلمها، وسلام استيادنا يقول لم يرى مثله ابن داود. فذلك يقول لابن داود أن ليس مبتدعا هذا القول، لا ما شاء الله شوف الناس انظر إلى أي طرف شئت تجد يقول بهذا القول. فإذن ما نقدر نستطيع دعوة نتمسك بدعوة الإجماع أو دعوة الإطلاق، هاي أيضا أفكار يدخلوها فيه. وعلى أي حال فقد ذهب إلى هذا القول بالعدد مضافا إلى الشيخ الصدوق قلنا جملة من أجلاء فقهاء العصر كأخيه الحسين أخو الصدوق الولداء معا بدعاء الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وهارون بن موسى تلميذ هذه الطبقة أستاذ هذه الطبقة، وتلميذه جعفر بن محمد بن قولويه أعلام عصر، والشيخ المفيد في أوائل شبابه عندما كان تلميذا لهم، حيث ألف كتابا في الانتصار لابن بابويه في هذا القول، وهو تلميذ ابن بابويه، ثم عدل عنه الشيخ المفيد وألف رسالة في الرد عليه، وأن شهر رمضان كغيره من الشهور من هذه الناحية. وكذلك الكراشكي كان يقول أولا بقول ابن قولويه، هو في سنة واحدة توفوا هذه الأحلام، ابن قولويه وأبو غالب الزراري ومحمد بن أحمد بن داود 368 توفوا في سنة واحدة، هؤلاء الأحلام محمد بن أحمد بن داود وابن قولويه. وكذلك الكراشكي كان يقول أولا بقول ابن قولويه وألف فيه كتابا، ابن قولويه قلنا هو ابن بابويه هكذا يقولون بهذا القول، ثم رجع عن ذلك أيضا، رجع وألف كتابا في الرد عليه. هذا إذن كلام السيد في الإقبال اللي نقل صاحب الوسائل في تعليقته على مجموعة هذه الروايات في الوسائل مجلد العاشر 274، نقل هذا النص عن السيد في الإقبال. قال، وهذا أيضا فت كبرى حتى خلي قلنا مرة تيجي شوية فت كبريات ضمن الكلام المتفيدنا، قال: ويظهر من هذا ومن مواضع كثيرة أن مدار الإجماع، هذا اللي تسمعون دعوى الإجماع ما الكتبنا الاستدلالية، قال أن مدار الإجماع على تقليد بعض كبار العلماء والانقياد إلى قوله كما ذكره الشهيد الثاني ونقله عن ابن طاووس وغيره. هذا أكدنا هذا المعنى، سمعناه من أستاذنا سيد الشيخ الصدر الثاني بأنه دعوى الإجماع، أستاذ يكون مهيمن على طلبته وآراؤه لها ثقل علمي لا يستطيعون الخروج عنها فيبقون ضمن دائرة آراء أستاذهم، فتبدو المسألة بعد جيل أو جيلين وكأنها مجمع عليها، والحال وأصلها هذا الأستاذ والسلام. فيقول هنا لاحظ مفيد متأثر بابن بابويه وابن قولويه، قال بالإجماع، وقال محمد بن أحمد بن داوود فقيه الطائفة يومئذ ما يقول بذلك. فيقول إذن لاحظوا هذه، إذن هم نخليها من ضمن الأفكار اللي قلنا أنها تنفعنا كمدوات عامة. والانقياد إلى قولي كما ذكره الشيخ، ما هو دليل هذا القول؟ دليله عدة روايات صرحت بذلك، روايات تتجاوز العشرة موجودة، صرحت بذلك موجودة في الكتب الأربعة، وتنتهي ستة منها إلى حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير، منها قوله قال: قلت لأبي عبد الله، أي وسائل الشيعة مجلد العاشر من 268-273، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام هكذا وهكذا وهكذا، وحكى بيده، يعني يحكي مرة 10-9 ومرة 3 بأصابع العشرة، وحكى بيده يطبق إحدى يديه على الأخرى 10 و10 و9 أكثر مما صام هكذا وهكذا وهكذا. نحن ما شفنا الهكذا شن هي، بس الراوي زين يحكي لنا إياها، يعني 10 و10 و10. قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقل من 30 وما نقص شهر رمضان من 30 منذ خلق الله السماوات والأرض. من جابنا الحكي هذا؟ إذن توجد روايات أخرى إن شاء الله تعالى تأتي بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على